الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أولا أيها الكرام، نحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة وآلائه الجزيلة التي منها أن يسر هذا اللقاء، ثم نشكر ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة على ما يولون بيوت الله جل وعلا من عناية فائقة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء على ما يقوم به من جهود طيبة مباركة في خدمة منسوب المساجد من أئمة وخطباء ومؤذنين وخدم ومراقبين، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لهم الأجر. ومن هذه الجهود التي يقوم بها المعهد، معهد الأئمة والخطباء، مثل هذه اللقاءات والدورات التي تعنى بتثقيف منسوب المساجد في أحكام الصلاة والإمامة والأذان. فنرحب بكم جميعا أيها الكرام في هذه المحافظة المباركة، ونشكر الإخوة في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المحايل على أن استضافوا هذا اللقاء. نرحب بكم أنتم أيها الكرام من منسوب المساجد محافظة محايل المجاردة وبارك ورجال ألمع والبرك وكذلك بحر أبو سكينة، حياكم الله جميعا في هذا اليوم الطيب المبارك في دورة بعنوان أحكام الأذان أو أحكام الإمامة والأذان، والتي يتفضل بإلقائها مشكورا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي وفقه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وأن يجزي له المثوبة وأن يجزيه عنا جميعا خير الجزاء. أترك المجال أيها الكرام لفضل الشيخ عبد الله وفقه الله للبداية في هذه الدورة وفي هذا اللقاء، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء من الأئمة والخطباء والمؤذنين، فرصة طيبة وساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل. ثم إني أشكر الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك مع صفوة المجتمع من الأئمة والمؤذنين مع الدعاة إلى الله عز وجل، فهم من خير الناس كما نحسبهم الله حسيبهم. ثم إني أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز أهل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على الجهود المباركة التي تقوم بها الوزارة سواء في معهد الأئمة والخطباء أو ما يتعلق بوكالة الوزارة للدعوة والإرشاد أو ما يتعلق بوكالة الوزارة للمساجد، جهود مباركة نسأل الله تعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة عشير، وعلى رأس الفرع المدير العام فضيلة الشيخ أحمد الخيري ومن معه في إدارة الدعوة. والشكر موصول لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة محايل على استضافتهم لهذا الاجتماع المبارك. إخواني الكرام، هذا اللقاء ما هو إلا مذاكرة، مذاكرة أخ مع إخوانه، نتدارس ما يفيدنا ونتذاكر ما ينفعنا فيما يتعلق بأحكام الإمامة والأذان، وبالأخص في رمضان وما قد يحصل من بعض المخالفات من البعض. إخواني الفضلاء، إن المؤذن والإمام كذلك إذا أخلص نيته لله وصدق مع الله في قيامه بمهمته العظيمة فإنه ينال أعلى المنازل وأعلى الدرجات، لأنه مؤتمن على أهم ركن بعد الشهادتين وهو الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للمؤذن وللإمام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم، أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. وهذا يدلنا على عظم المسؤولية وعظم حجمها على الإمام وعلى المؤذن. أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم، وهذا يوجب غاية الانتباه وغاية الاحتياط في ضبط الأوقات للأذان، وأن يبذل المؤذن قصارى جهده في ضبط الوقت، لأنه إذا أذن في المغرب وبالأخص في رمضان أفطر الناس، لأن البعض مع آخر اليوم في رمضان يتمنى يسمع أي مؤذن حتى يفطر، فإذا سمع الأذان فإنه يبادر في الغالب من الناس الفطر، فيجب الانتباه وضبط الوقت، وكذلك أمناء الناس على صلاتهم، فهناك من النساء من يصلين في البيوت، فإذا سمعت الأذان ربما تبادر إلى الصلاة مباشرة، وهذا يوجب مزيد عناية من المؤذن. كذلك الإمامة درجتها رفيعة ورتبتها كبيرة ومنزلتها عالية ومهمته غالية، وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان، فذهب جمع من المحققين إلى أن الأذان أفضل لما ورد في ذلك من الأحاديث الكثيرة في فضل الأذان، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنه يرفع بالتوحيد وبالتكبير في اليوم 5 مرات في الأذان و5 مرات في الإقامة، فكان له هذه المزية الرفيعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، لا شهد له يوم القيامة، هذا فضل عظيم للمؤذن. أضف إلى ذلك على أن المؤذن يبكر إلى المسجد ويدعو الناس إلى الصلاة، كم يقرأ في هذا الوقت من القرآن، كم يدعو، كم يذكر الله. أضف إلى ذلك أن المؤذن في الغالب يكون إماما، يكون نائبا للإمام إذا غاب، فالمؤذن في الغالب يجمع بين الأذان وبين الإمامة. وكذلك الإمامة فضلها عظيم، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمامة أرفع لقيام النبي صلى الله عليه وسلم بها عليه الصلاة والسلام، قد قال الله تعالى: واجعلني للمتقين إماما. إن الإمامة ليست مجرد تقدم للصلاة بالناس، إنها تعني الثقة والأمانة، إنها تعني الثقة والأمانة والاستقامة والحرص والتواضع والحب والتوجيه والتعليم والموعظة واللين والرفق والتأثير والتوعية. إن الإمامة تعني القدوة الحسنة في عبادتك، في أخلاقك، في سمتك، في صبرك، في تعاملك مع الناس، فأنت قدوة لجماعتك، فأنت قدوة لجماعتك. وعلى الإمام أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وطريقته عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا وأسوتنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إن الإمامة مسؤوليتها عظيمة، مسؤوليتها عظيمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن. والضمان الرعاية، فالإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم. وقيل معناه الدعاء يعمهم به ولا يختص به دونهم، والمراد أنه راع ومحافظ على الصلاة بالإتيان بأفعالها، والمأمومون تبع له فهو ضامن. وفي هذا إشارة أن الإمامة مسؤولية عظيمة، يتحمل الإمام فيها أمرا عظيما. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. إن الإمامة لا تقف عند حدود الصلاة فقط، ولكنها تشمل الإصلاح والإرشاد والصفح واللين والنصح وتأليف القلوب، فبذلك تستمال القلوب. ولذلك فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم كل من أمى قوم، من أمى قوما وهم له كارهون، فهذا فيه وعيد شديد. من يؤم القوم وهم له كارهون، أي كارهون له بحق، أما إن كانت الكراهة بغير حق فليس، لا يدخل في ذلك. فالعناية بهذه المسؤولية العظيمة والمهمة الجسيمة، وهي مسؤولية الأذان والإمامة، إنها ليست وظيفة الغرض منها أو مكافأة الغرض منها المكافأة فقط، لا، إنها عبادة لله عز وجل، إنه عمل ديني يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في إمامته وأذانه. وهناك مسائل تهم الإمام والمؤذن وبالأخص في شهر رمضان، فمن ذلك أولا فيما يتعلق بالعناية باستقبال شهر رمضان والاستعداد له، فإن على الإمام وعلى المؤذن مهمة، ومن ذلك المحافظة، محافظة الإمام والمؤذن على الصلوات والانضباط في أدائها مع مراعاة توجيهات الوزارة في ذلك، وهذا من باب التذكير، وإلا فإنه ولله الحمد الأئمة والمؤذنين هم من أحرص الناس على القيام بهذه المسؤولية العظيمة والمهمة الجسيمة. ولكن من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فأنت أيها الإمام قدوة، قدوة لجماعتك في المسجد، أنت أيها المؤذن قدوة في انضباطك في الأذان. قد يحصل من الواحد منا ظرف، قد يتغيب لظرف، وهذا قد يحصل، ولكن التنبيه على من يتكرر منه ذلك بغير عذر أو أمر مانع في ذلك، هذا هو الذي التنبيه عليه أعظم والتذكير له أكبر. فانضباط المؤذن في الوقت يعين على حضور الناس إلى المساجد مبكرين، وانضباط الإمام في الإقامة في الوقت المحدد يعين على التبكير. أما إذا كان يعرف الناس أن المؤذن تأخر 10 دقائق والإمام تأخر 10 وأكثر، تأخر الناس، فما أحرانا أن نكون قدوة للناس في انضباطنا وعنايتنا بالمساجد. كذلك مما يذكر به الإمام العناية بمراجعة الإمام للحفظ وأحكام الصيام، وبالأخص إذا كان الإمام يقرأ من حفظه التراويح يعتني بمراجعة، وإن لم يكن كذلك يقرأ من حفظه يراجع ما يصلي به في الصلوات الجهرية. فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر نعتني به بتلاوة القرآن وبحفظه، بحفظه وبتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لنكن قدوة لجماعتنا في المسجد في عنايتنا بكتاب الله عز وجل، في قراءتنا في القرآن، فإن الإمام إذا جلس في المسجد يقرأ القرآن تأسى به الناس واقتدوا به في ذلك، وهذا أمر معروف مجرب. فمما يجدر به للإمام كذلك المؤذن مراجعة الحفظ
وكذلك أحكام الصيام. أنت أيها الإمام يراك جماعة المسجد مرجعا لهم في الفقه، فتجد قد يأتيك من يسألك في أحكام الصيام، في أحكام العمرة، في كذا من الأحكام التي يسأل عنها الناس في رمضان، فعليك أن تراجع هذه الأحكام، وكذلك تعتني بتوعية المصلين بأحكام هذه العبادة. ليس دور الإمام فقط مجرد صلاة ويلزم الباب ويمشي، لا، أنت معلم، أنت موجه، أنت مربي، فتجعل لك درسا مع جماعتك وقراءة في الوقت المناسب، إما بعد العصر أو في الوقت الذي ترونه، تقرأ عليهم في كتب أهل العلم، من أهل العلم المعروفين وأهل الفقه، في الكتب المناسبة ككتاب مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين، وكذلك كتاب مسائل في الصيام للشيخ ابن باز وللشيخ الفوزان وغيرها من الكتب التي يحسن قراءتها على المصلين. فتعتني بتفقيه جماعتك وتوعيتهم وتعليمهم وتفقيههم أحكام الصيام، مفسدات الصيام، من يباح لهم الفطر في رمضان، تحثهم على اغتنام هذا الشهر المبارك بالصالحات والقربات والطاعات، تحذرهم من بعض المظاهر التي تكون في رمضان من تضييع الأوقات والسهر على الملهيات والغفلات، بالأسلوب الحكم، بالأسلوب الحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة. تبين لهم أحكام العمرة، كذلك ربما يكون من النساء من تسمع، يبين أحكام الحيض وبالأخص ما يتعلق بالصيام. كذلك مما يجدر بالإمام المؤذن متابعة شؤون المسجد وحادياته والإشراف على صيانته ونظافته والقيام بكافة خدماته وتهيئته للعبادة، وتتواصل مع الجهات المعنية في هذا، إما إدارة المساجد أو مع المراقبين أو مع الصيانة إذا كان هناك صيانة، لما يحتاج إلى صيانة، حتى يأتي المصلي إلى المسجد وهو في أتم راحة ويكون أدعى للخشوع. فينبغي التنبيه لهذه المسألة. وقد نزل من الوزارة في منصة ما عليك إلا أن تسجل في هذه المنصة إذا وجدت شيئا يتعلق باحتياجات المسجد بطرق تعرفها الإدارة. كذلك مما يجدر التنبيه عليه حرص المؤذن على وقت الصلاة ورفع الأذان بالوقت، وخاصة في وقت الإمساك والإفطار، خاصة مما نبهت عليه الوزارة في وقت الإفطار والإمساك، هذان الوقتان تحتاج إلى مزيد عناية، إلى مزيد انتباه. وكم قد سمعنا في سنوات مضت من مؤذن أذن قبل الوقت بخمس وهذا قال قبل بست، وأفطر الناس على أذانه. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة. الآن بالأخص مع الجوالات ربما يكون جواله معدل على وقت، أو يسمع أذانا من جوال في منطقة أخرى أو في جهة أخرى، فيظن أن الأذان أو وقت الأذان قد دخل. فإنما المراد هو مزيد انتباه، بالأخص في وقت الإمساك وفي وقت الإفطار، لأن هذا من الأمانة العظيمة. أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم، يقول صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجدر التنبيه عليه وهو قد أشرنا إليه لكنه أفرد بالتنبيه من الوزارة جزاهم الله خيرا، مراعاة دخول الوقت والتثبت منه وتحري دخوله، مع الاستعانة بتقويم أم القرى. المعتمد في ذلك وترك ما يثار كل سنة حول تقويم أم القرى ودقته، هذا التقويم هو المعتمد فيمشى عليه. بعض الأئمة جزاه الله خير من حسن نيته ومحبته للخير ربما قد يؤذن للفجر قبل الوقت، قبل الإمساك بسبع دقائق أو بكذا، يقول من باب الاحتياط، وهذا خطأ، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنه مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهكذا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأنس بن مالك يقول تسحرنا، يقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. يكون السحور الأفضل أن يكون السحور في آخر الليل ثم يؤذن ثم يقوم إلى الصلاة. أما الإمساك قبل الفجر بوقت بنية الاحتياط للفجر أو نية الاحتياط في الإمساك، لا، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجدر التنبيه عليه ما يتعلق بثبوت دخول الشهر، فإنه يجب على الإمام والمؤذن القائمين على شهود المسجد التثبت من دخول الشهر قبل إعلام المصلين بذلك، وذلك من خلال الاعتماد على الجهات الرسمية في إثبات دخول الشهر من قبل وسائل الإعلام الرسمية، والتي تثبت الخبر بعد التأكد من دخول الشهر. وهذا ولله الحمد والمنة أمر معلوم، وينتشر الخبر في ذلك إما عن طريق الإذاعة أو التلفزة أو عن طريق ما يصل إلى هذه الأجهزة الحديثة من الجهات الرسمية. المهم هو التثبت في ذلك، التثبت في ذلك، ولا يعتمد على الحساب الفلكي، إنما العبرة بالرؤية وما يأتينا من الجهات الرسمية بدخول الشهر وخروجه. وكذلك مما يجدر التنبيه عليه إتمام شعبان 30 يوما بعد إعلان الجهات الرسمية عدم ثبوت رؤية الهلال، فإن شعبان يكمل 20 30 يوما 30 يوما لأن رمضان يثبت إما بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم، إن حصل غيم أو قتر أي غبار، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وكذلك التثبت عند خروج الشهر بعد إعلان الجهات الرسمية، التثبت عند دخوله وعند خروجه، هذا مما يجدر بالإمام والمؤذن أن يذكر به. كذلك من الأحكام المتعلقة والمسائل المتعلقة بصلاة التراويح، ومن ذلك أن البعض ربما يترك صلاة التراويح بحجة أنها سنة وهي ليست واجبة، لكن صلاة التراويح مما يشرع له الجماعة، وعلى الإمام أن يحث جماعته على قيام رمضان، فقيام رمضان فضله عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث عند الترمذي: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، كأنك بت تصلي إلى الفجر، تصلي مع الإمام نصف ساعة أو نحو ذلك، كأنك بت تصلي إلى الفجر. فهذا فضل عظيم، يذكر الإمام جماعته بهذا الفضل وهذا الخير، يلقي عليهم درس في فضل القيام مع الإمام، لأنه من الظواهر التي ينبغي للإمام أن ينبه عليها أن بعضا من الناس ربما يصلي مع هذا الإمام ركعتين وينتقل مع إمام آخر ركعتين، وهكذا يجزئ التراويح في مساجد متعددة، فيحرم نفسه هذا الفضل ويحرم نفسه هذا الأجر، وهو أجر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فعلى الإمام أن ينبه على ذلك على جماعة المسجد. وهناك أمر مهم يجدر بالإمام أن ينبه عليه جماعته، وهو أنه مما يلاحظ أن من الناس من يتخلف عن صلاة العشاء، يتأخر عنها دائما باستمرار. لماذا؟ قال: أنا أستعد لصلاة التراويح، فيضيع الفريضة ويحرص على السنة، وهذا خطأ، خطأ ينبغي التذكير به. إمام المسجد ينبه: يا إخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالتقرب بالفرائض آكد وأهم من السنن، فعليك أن تحرص على الفريضة أكثر، لا أن تفرط في الفريضة من أجل أن تحضر السنة. فهذا أمر ينبغي الانتباه له والتذكير عليه. كذلك مما يجدر للإمام أن ينبه عليه جماعته، وهو أنه مما يلاحظ أن بعضا من الناس إذا دخل رمضان في أوله ترى الناس يحرصون ما شاء الله على التراويح وعلى قراءة القرآن وعلى الجلوس في المساجد، وهذا أمر طيب، لكن إذا مضت الأيام وانتهت العشر الأولى ودخلت العشر الثانية بدأ الكسل يدب وبدأ الضعف، ثم إذا دخلت العشر الأواخر التي ينبغي أن يكون الاجتهاد فيها أكثر، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. كان إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجر، أي نسائه، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالعشر الأواخر تحتاج إلى مزيد عناية، لا أن يحصل فيها الضعف والكسل. والبعض من الناس يضيع ليالي العشر الثمينة الغالية، يضيعها في الأسواق شبه ليليا في الأسواق، وهذا حرمان، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للإمام والخطيب أن يكون كالطبيب، الخطيب كالطبيب يعالج مثل هذه الأمراض ومثل هذه الأمور بالأسلوب الحسن وبالكلمة الطيبة. كذلك من الأمور التي يجدر التنبيه عليها أن بعض من الناس ربما ينكر على من زاد في التراويح على 11 ركعة. نقول: الأفضل 11 ركعة، وإن صلى 13 ركعة فلا بأس، وإن زاد فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وتقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ثم يوتر صلى الله عليه وسلم ب3، فهي 11 ركعة. لكن من زاد لا ينكر عليه أو يعتقد أنه ابتدع في الدين، فينبغي الانتباه لهذا. بل إذا صلى الإمام وزاد على ذلك فإنك الأولى لك أن تتابع الإمام حتى تكسب الأجر، في حديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه التكلف في أسلوب القراءة، لا تتكلف أخي الإمام في القراءة تراويح، لا تتكلف وتبالغ في التجويد مثلا، أو يبالغ في المدود، أو يبالغ في القراءة، قراءة بترتيل ورتل القرآن ترتيلا، قراءة مؤثرة نافعة بدون تكلف، لأن التكلف في القراءة يذهب الخشوع في القراءة، يذهب لب القراءة. كذلك مما يجدر التنبيه عليه ما يتعلق بالجمع بين القراءات في الصلاة. بعض الإخوة جزاهم الله خيرا امتن الله عليهم بقراءات غير القراءة المعروفة عند الناس، فتجده ربما يصلي في التراويح ويقرأ ركعة بقراءة وركعة بقراءة وهكذا، وهذا يشتت على الناس، ما كل الناس يعرفون أن هذه قراءة. فينبغي أن تأخذ القراءة المعتبرة المعروفة عند الناس، في رواية حفص. فإذا كنت لوحدك وتريد أن تقرأ بقراءة لا بأس، لكن مع الناس هذا قد يكون فيه تشويش على بعض الناس. فمما نبهت عليه الوزارة ومسألة الجمع بين القراءات في الصلاة. كذلك مما يجدر التنبيه عليه التكلف، تكلف بعض الأئمة في تقليد الأصوات، بعضهم يتكلف في تقليد الأصوات، أصوات بعض الأئمة. إن جاء هذا التقليد كما يقول أهل العلم بدون تكلف على قراءتك بدون تكلف لا بأس، إنما أن يتكلف وأن يكون همه في القراءة أن يوافق صوته الصوت القارئ الفلاني، ويذهب تفكيره، يذهب تفكيره عن القراءة وعن التدبر في تدبر الآيات إلى معرفة طريقة هذا القارئ الذي يقلده. وربما يكون صوتك أنت أجمل أو أفضل، فهذا مما ينبغي التنبيه عليه. إن حصل هذا التقليد بدون تكلف وافق صوتك صوته أو قراءتك قراءته فلا بأس، لكن التكلف والمبالغة في ذلك هو المذموم. كذلك مما يجدر التنبيه عليه نقر صلاة التراويح، نقر صلاة التراويح والإسراع بها. بعض الناس ما شاء الله يقول والله فلان أنا أبغى أصلي عند الإمام الفلاني 10 دقائق، قال له احنا مخلصين التراويح ما شاء الله، يرى هذه منقبة. لا والله هذه ما هي تراويح، تراويح لا نقول لك إنسان يطيل إطالة يضر بالناس وبالمصلين وينفر الناس، لا، ولكن لا يخل إخلالا بهذه الصلاة. لو نظرنا إلى حال الصحابة الكرام بيننا وبينهم بون كبير، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وما يرجعون إلا مع قرب الفجر، يستعجلون الخدم بالطعام. لكن التوسط من الناس في هذا العصر شيء متوسط، لا يكون فيه إخلال ولا يكون فيه تطويل ولا يكون فيه نقر للصلاة على عجل، فهذا مما ينبغي العناية به. كذلك مما يجدر التنبيه عليه صلاة القيام أو التراويح جماعة ليلة العيد، ليلة العيد، وهذا أظنه والله أعلم يكون نادرا، فليلة العيد ليست محلا لصلاة التراويح أو لصلاة القيام يعني بخصوصه. أما لو أن شخصا معتاد يقوم الليل في كل ليالي العام وقام لوحده يصلي فلا حرج، لكن المراد أن يقيمها في جماعة في المسجد، فليلة العيد ليست من ليالي رمضان. كذلك من المسائل المتعلقة بدعاء القنوت والختم، من الملاحظ من البعض المبالغة في رفع صوته في الدعاء حتى يصل أحيانا إلى حد الصياح والصراخ، حتى يصل إلى حد الصياح والصراخ في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، دعاء نبوي، تحرص على الأدعية النبوية بخشوع وخضوع لله عز وجل بدون صياح بدون صراخ. إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كذلك مما يجدر التنبيه عليه المبالغة في رفع الصوت بالبكاء. الإنسان قد يغلبه البكاء، هذا شيء ليس في يد الإنسان، ولكن المستنكر هو المبالغة في رفع الصوت، في رفع الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل البكاء، أما المبالغة في رفع الصوت فهذا مما يستنكر. كذلك
مما يجدر التنبيه عليه الاعتداء في الدعاء وتكلف السجع فيه، الاعتداء في الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء، يعتدون في الوضوء والدعاء، كما جاء في الحديث: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وكذلك إذا كان الدعاء فيه شركيات أو توسل بغير الله عز وجل أو فيه أمور لا تليق وتفاصيل أو فيه وصف يصف 5 دقائق القبر ويصف الموت، هذا مما انتقده أهل العلم، إدخال الوصف في الدعاء، إدخال الوصف في الدعاء. أدعو الحمد لله، أدعي طيبات موجودة يحفظ منها الإنسان، الأدعية النبوية، الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن دعاء يسير: اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. فيجتنب الإمام التكلف في الدعاء، التكلف في السجع، ربما يمضي سجع يطيل في السجع ويمكث الوقت الطويل في الدعاء أكثر من الصلاة، ربما التراويح ثلث ساعة والدعاء ثلث ساعة ولا أكثر. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. فادعو بخشوع، احرص على الأدعية النبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيها الخير العظيم. وكذلك مما يذكر به أن بعض الأئمة يواظب على دعاء معين، على دعاء معين في كل قنوت، قد يكون هذا الدعاء لا أصل له، والبعض يحرص على أن يأتي بأدعية غريبة، يبغى يجيب أدعية غريبة ما حد يسمعها، قد يكون ألفها البعض، يفتح النت قد يكون هذه الأدعية فيها ما يستنكر في العقيدة أو في ألفاظها، فيقول أبغى أجيب لهم شيء جديد. ارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيها الخير وفيها البركة. ولهذا لما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أحفظ هذه الأدعية التي تحفظونها. قال: ما تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، حولها ندندن. فلا يحتاج أن تتكلف أدعية غريبة أو ألفاظ مسجوعة قد يذهب السامع عن فكره في الدعاء إلى السجع وطريقة السجع. كذلك مما يجدر التنبيه عليه تخصيص بعض الليالي بأدعية خاصة، كليلة 7 أو 8 والعشرين بدعاء مخصوص، إلا ما ورد في حديث عائشة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك مما يجدر التنبيه عليه ما يتعلق بالإطالة في دعاء القنوت، وهذا قد نبهنا عليه، الإطالة في دعاء القنوت إطالة كبيرة، مما يترتب على ذلك المشقة والتعب لمن وراءك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أم أحدكم فليخفف، تخفيف في تمام، تخفيف في تمام.
فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. تصلي لنفسك طول ما شاء، أما إذا أميت للناس فلا تشق على الناس، وينبغي أن تكسب الناس، تقول لهم لا أنا لازم أختم، لازم سنة هذا، وجماعتك محصورين وأكثرهم كبار سن وما يستطيعون أن تطيل بهم، احرص عليهم على أن يصلوا معك، تألف قلوبهم، وإذا رجعت إلى بيتك صلي ما شئت، لا يكون تخفيفك في مخلا بالصلاة، ولا تطويلك تطويلا مملا أو يوجب النفور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن منكم منفرين، بخاطب الأئمة، إن منكم منفرين، لا تنفر الناس عن الصلاة معك. بعض الأئمة هدانا الله وإياه يكون أسلوبه يقول يبغى يصلي يصلي معنا ولا يروح، صح؟ لا يصلح هذا، كن كاسبا للناس بقلوبهم، حسن التعامل حسن الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. قال إن منكم منفرين. ولهذا لما صلى ذاك الرجل مع معاذ رضي الله عنه وأطال معاذ رضي الله عنه، خرج الصحابي من الصف وقال معاذ نافق أو منافق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، هل صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى إلى آخره. فمراعاة أحوال المأمومين مطلوب من الإمام، مطلوب من الإمام. بل قرأت في ترجمة العلامة السعدي رحمه الله أنه كان إذا أم بالناس وسمع من شخص من جماعته يعرف أنه مريض، إذا سمعه يكثر من السعال خفف في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة يوجز يخفف من أجل وجد أمه عليه، يعرف أن أمه مشغولة بهذا. هذه الرحمة، رحمة الإسلام. والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة. انظر أعرابي يأتي المسجد ويبول في المسجد، صور هذا المنظر الآن لو حصل، قام عليه للمسجد كله ما أحد يتركه. هم الصحابة به، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، خلوه يبول. لماذا؟ لأنه لو قام ربما لوث أكثر من موقع في المسجد، ربما لوث ملابسه، وهو أعرابي حديث عهد بإسلام، ربما ارتد عن الإسلام. فبعد أن بال قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بذنوب من ماء، ثم صب على بوله. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحصى. ماذا قال الأعرابي؟ قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة. فانظر إلى حسن التعامل. كذلك معاوية بن الحكم السلمي كما في الصحيح، عطس رجل في الصلاة فقال معاوية وهو يصلي يرحمك الله، فرمقه الصحابة بأبصارهم فقال بعدما سلم واثقل أمي، يعني وقعت في أمر كبير، يتوقع أن الرسول يأتي إليه. قال فبأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيها الأئمة، هذا خطاب لنا جميعا، فبأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما خيرا منه قط، ما ضربني ولا كهرني أي خاصمني، إنما قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله كما جاء في الحديث. وقال لذلك الأعرابي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر. انظر إلى هذا التعليم النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا أيها الأئمة في تعاملنا مع جماعتنا في المسجد بالنصح والتوجيه. كذلك مما يجدر التنبيه عليه الانصراف من المسجد قبل أن يوتر الإمام. بعض الناس ينصرف قبل أن يوتر الإمام، إن كان لظرف أو لأمر طارئ لا بأس، يذهب ويوتر في بيته بعد ذلك. أما إن كان بدون ظرف فالأفضل له، نذكره أن الأفضل له أن يوتر مع الإمام لكي يكسب الفضل. من قام مع الإمام حتى ينصرف حتى يخلص كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. كذلك مما يجدر التنبيه عليه اعتقاد وجوب الختمة. بعضهم يرى أنه واجب أنك تختم، اسماع القرآن كاملة للمصلين طيب، لكن إن تيسر ذلك ولم يترتب على ذلك مشقة على الناس شديدة. أما إذا كان يترتب على ذلك مشقة وتنفير للناس ذهب الناس وما بقيت إلا أنت ومعك اثنين أو ثلاثة بالمسجد. لكن قراءة إن كان عدم الختم يترتب عليه اجتماع الناس معك في المسجد وصلاتهم معك الصلاة المتوسطة، وإن لم يكن هناك ختم فهذا طيب وهذا أولى لك. كذلك مما يجدر التنبيه عليه ما يتعلق بليلة القدر. بعض الناس يجزم بأن ليلة القدر ليلة معينة ويحث الناس على ذلك ويقول هذه السنة ليلة القدر الليلة الفلانية، وهذا يترتب عليه تشجيع للناس على عدم القيام إلا في هذه الليلة التي يقولها. وليلة القدر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني كنت أريتها ثم أنسيتها. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في الوتر منه. وقال: من كان منكم متحريها فلتحرها في السبع الأواخر. وقال: التمسوها في الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين. وجاء في حديث آخر أنها تاسعة تبقى، يعني أن الوتر قد يكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع. تاسعة تبقى إلى 28، سابعة تبقى إلى 26، وهكذا. فهي كلها عشر ليال، نحث الناس على الاجتهاد في العشر كلها، ومن قام العشرة قطعا بإذن الله تعالى يدرك ليلة القدر. عشر ليالي ليلة القدر خير من ألف شهر، كأنك عبدت الله في أكثر من 83 عام وبضعة أشهر في إدراك ليلة القدر بالصيام والقيام، قراءة القرآن والدعاء والإكثار من ذكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر طلبا لليلة القدر لما فيها من فضل. يقول صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم، المحروم من يحرم ليلة القدر. فإياك يا عبد الله أن تضيع هذه الليالي الفاضلة في السهر في الأسواق وفي تضيع الأوقات فيما لا نفع فيه. رتب وقتك، اقضي حاجياتك في وقت لا يترتب عليه تضييع الأوقات. أعرف بعض الأسر تقضي حاجياتها للعيد قبل رمضان استعدادا لرمضان لئلا يأتي رمضان وينشغل بأمور مثل هذه الأمور. فينبغي الاجتهاد في هذه العشر لإدراك ليلة القدر. كذلك بعض الناس يتتبع الرؤى والمنامات في ليلة القدر، لا هم له إلا والله الشخص الفلاني في الجريدة ولا في الرسالة الفلانية يقول شاف رؤيا أنها الليلة الفلانية، وهكذا. اشتغل بقراءة القرآن، اشتغل بالقيام، وتجد الخير من الله عز وجل. كذلك مما يجدر التنبيه عليه إهمال بقية ليالي العشر. بعض الناس تجده كما أشرنا يجتهد في العشر الأوائل من رمضان، فإذا دخلت العشر الوسطى دب فيه الكسل، وإذا دخلت العشر الأخيرة دب فيه الكسل واشتغل بغيرها من الأمور المشغلة. كذلك مما يجدر التنبيه عليه على الإمام والمؤذن مراعاة ظروف الناس وأحوالهم، مراعاة ظروف الناس وأحوالهم في المسجد، تراعي أحوال المصلين. ربما يصلي معك شخص مريض، تعرف أنه مريض وإنما محبته للصلاة جاء معك يصلي، فتراعي حاله، تراعي ظرفه. كذلك على الإمام أن يتفقد جماعته، يتفقد جماعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويقول أشاهد فلان بعد الفجر، يسأل عن بعض الصحابة أشاهد فلان حاضر معنا؟ ربما بعض الأئمة يغيب عنه المصلي ممن يواظب معه ولا يسأل عنه. كم لسؤالك عن من يصلي معك من أثر في نفسه إذا غاب عنك اليوم اليومين والثلاثة، اتصلت به الجوال فقط، ما رأيناك، عسم خلاف. كم لهذا من وقع في نفسه وتأثير في نفسه. لكن عندنا أو عند بعض الناس قصور في هذا الباب، ربما يمرض المصلي ولا يسأل عنه الإمام، ولا يسأل عن جماعة مسجده، تعوده تكسب أجرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض، حتى يهودي راح إلى الرسول وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم وعاده في مرضه. كيف بمن يصلي معك الصلوات الخمس يمرض ولا تسأل عنه؟ كذلك تشارك جماعتك، إذا مات الميت تشيع الجنائز معهم، تكون قريبا من جماعتك حتى يقبلوا منك النصح والتوجيه. إذا رأوا فيك القدوة الحسنة سمعوا منك التوجيه، سمعوا منك النصح. أما إذا كان يرونك أنك تتعامل معهم بالرسميات كما يقال، صلي ولزم الباب حتى ما يخرج مع الناس مع المحرم، ولا سلام ولا شيء، ولا يشاركهم في أفراحهم ولا أتراحهم، لا يعود مرضى ولا يشيع الجنائز ولا يسأل عنه، لا. علينا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجدر التنبيه عليه عدم التصدر للفتيا في كل مسألة، والجرأة على قول لا أدري. بعض الناس يظن أنه إذا عين إماما عين مفتيا، يجيب عن كل مسألة حتى لو كانت مسائل ما ربما يجتمع لها هيئة كبار العلماء ويفتيها من عندهم، خلاص ما شفت. لا، كل إنسان المسائل الواضحة البينة في العقيدة في الصلاة في الطهارة، وأنت تهضم هذه المسألة وتعرف كلام العلماء وأهل الفتوى فلا بأس أن تنقلها لجماعته. أما أمر لا تعرفه أو أمر من الأمور التي تحتاج إلى بحث وإلى رجوع لأهل العلم، فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. إن أردت أن تتعاون في هذا قل أرفع لك للإفتاء، أو نرفع لك من مكتب الدعوة أو مكتب المساجد للإفتاء في هذا، أو نحيلك إلى المفتي في الفرع، فرع الإفتاء في المنطقة ما يتعلق بالطلاق وغيره. أما أن تتصدر لكل مسألة فهذه له مصيبة. وكذلك الأمور
المتعلقة بالأمن والخوف والدماء هذه لأهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحمد لله نحن في هذه البلاد بلاد التوحيد والسنة، علمها يرفرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، مهبط الوحي، مأرز الإيمان، قبلة المسلمين، راعية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية، تساعد المحتاجين والمنكوبين في دول العالم، بلاد تقرر التوحيد في مدارسها وفي الكليات والجامعات، التوحيد الخالص منهج أهل السنة والجماعة، نسمع التوحيد في الخطب وفي المحاضرات وفي الكلمات، بل يأتي التعميم بأن نخطب في الخطبة الفلانية في التوحيد أو ما يتعلق به. أين هذا الخير؟ هذه نعمة من الله علينا أن نحافظ عليها ولا ندعي الكمال، قد يحصل نقص، قد يحصل نقص، لكن علينا أن نتعاون مع ولاة أمورنا لإكمال هذا النقص. إن على الإمام مهمة عظيمة أن يبين وأن يبرز لجماعته ما ننعم به في هذه البلاد من أمن وأمان ورغد عيش واستقرار، عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، أمن وأمان. علينا أن نحافظ على هذا الخير، وقد يحصل نقص، لكن نتعاون مع ولاة أمورنا لإكمال النقص، وأن نناصح ولاة أمورنا، وهذا من الدين. لكن كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ إن النصيحة لا تكون في التغريدات، لا تكون بالتشهير بالأخطاء في المجالس العامة والخاصة، إن النصيحة بيّنها صلى الله عليه وسلم بقوله: من أراد أن ينصح لي بسلطان فلا يبدي علانية، لا يكون علانية أمام الناس، ولكن ليخلو بي وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: أنا لا أستطيع أن أصل إليه. يقال لك: بلغ من تجد من المسؤولين، ما استطعت أكتب له رسالة، ما استطعت برئ ذمتك واحفظ لسانه. هذا هو المنهج النبوي. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. إن الإمام مسؤوليته عظيمة، والخطيب بين ما ننعب به من اجتماع، من وحدة كلمة، من وحدة صف، من ائتلاف. نحافظ على هذا الخير، على هذا الاجتماع، مساجد عامرة بالمصلين، ذكر الله نسمعه في الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم وغيرها فيها خير من دروس العقيدة والفقه والصلوات، خير عظيم. ماذا يريد دعاة الشر، دعاة الحزبيات، دعاة التنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وما تولد عنه من السرورية والقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها؟ والله لا يريدون بنا إلا الشر، لا يريدون لنا أن نعيش في هذا الأمن الوارث، لا يريدون لنا أن نتمتع بهذا الخير العظيم، لا يريدون لنا أن ننعم بهذا الفضل العميم، يريدونها فوضى كما حصلت في تلك البلدان التي حصلت فيها الثورات، فقتل مئات الآلاف وشرد الملايين وانتهكت الأعراض ودمرت المساجد والمساكن. لا يريدون لنا أن ننعم بهذا الخير. فعلى الإمام والخطيب مسؤولية أن يكون حصنا حصينا ودرعا واقيا في الدفاع عن التوحيد والسنة والدفاع عن هذه البلاد لأنها معقل الإسلام، بلاد التوحيد والسنة. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه البلاد عداء للتوحيد عداء للحق، عداء للتوحيد عداء للحق. فيجب على الإمام والخطيب في خطبته أن يبين العقيدة الصحيحة، منهج أهل السنة والجماعة في باب الولاة، السمع والطاعة في المعروف، لا كما يقول دعاة الأهواء: أنتم غلاة الطاعة. يقولون من دعا للسمع والطاعة في المعروف قالوا غلاة الطاعة. يا سبحان الله، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لهم حقوق علينا، السمع والطاعة لهم في المعروف، الصبر عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. من حقهم علينا الدعاء لهم، تدعو لولاة الأمور في القنوت في الخطب، كما قال الإمام أحمد والفضيل: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. والإمام أحمد يقول: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. والإمام البربهاري رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته لا يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إياك أن يلبس عليك دعاة الحزبيات، دعاة الأهواء، والله لا يريدون بنا إلا الشر، يتخطفون الشباب بأساليب ناكرة وبحيل خادعة في السهرات والطلعات والخرجات، ربما يغرونهم بالمال إلى غير ذلك، يربونهم على كتب تنضح بالتكفير ككتب سيد قطب وغيرها. فعلى الداعي إلى الله وعلى الإمام والخطيب أن يكون موجها، أن يكون معلما، أن يمتثل أمر الله عز وجل بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله قيل هو الإسلام، قيل هو القرآن، قيل هو السنة، وهو شامل الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا. ما الذي يرضاه الله لنا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، علم الناس العقيدة الصحيحة، حذرهم من الشرك، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ظهرت الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة لغيرها، وفي هذا الزمان ظهرت إخوانية وسرورية وقطبية وداعش وغيرها. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى هذه الحزبيات، إياك أن تصيبه. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور البدع، هذه الجماعات كلها مبتدعة، إنما الحق أهل السنة والجماعة. الفرقة النادية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، أتباع السلف الصالح. فلنحمد الله على هذا الخير، ولنحمد الله على هذا الاجتماع، ولنحذر من دعاة الحزبيات والتنظيمات الإرهابية، ولنحذر من دعاة الانحلال والتفسخ عن الدين. كما قال خادم الحرمين الشريفين: لا مقام لا متطرف ولا المنحل، لا من يدعو للانحلال عن الدين ولا من يدعو إلى التطرف. فعلى الإمام مسؤولية عظيمة في بيان محاسن هذه الدولة المباركة وبيان ما ننعم به من خير. كذلك مما ينبه عليه الأئمة، وهذا قد أشرنا إليه: القراءة على المصلين، القراءة على المصلين بما ينفعهم في شهر رمضان من الكتب
النافعة كما أشرنا من كتب أهل العلم الموثوق بهم. إخواني الكرام، ينبغي لنا أن نفرح بإقبال هذا الشهر المبارك، وأن نهنئ جماعتنا به إذا دخل، كما هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما هنأ أصحابه به: أتاكم رمضان شهر مبارك، كتب عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نهنئهم بهذا الشهر، نبين لهم فضائل شهر رمضان، فضائله: إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا من تطلب الخير أقبل، جاءك شهر الخير، يا باغي الشر أقصر توقف. نبين لهم هذه الفضائل، نبين لهم أن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. نبين لهم أن من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. نبين لهم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. كذلك مما يجدر التنبيه عليه، وهو قد سبق الإشارة، التمطيط في الدعاء. بعض الناس يمطط في الدعاء، يمطط تمطيطا ويلحن وألحانا، يخرج الدعاء عن مضمومه. هذا مما يجدر التنبيه عليه. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري لفرع الوزارة بمنطقة عسير على استضافتهم لي في هذا اللقاء، وما هي إلا مذاكرة وتعاون على البر والتقوى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أولا أيها الكرام، نحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة وآلائه الجزيلة، التي منها أن يسر هذا اللقاء. ثم نشكر ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة على ما يولون بيوت الله جل وعلا من عناية فائقة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، على ما يقوم به من جهود طيبة مباركة في خدمة منسوب المساجد من أئمة وخطباء ومؤذنين وخدم ومراقبين، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لهم الأجر. ومن هذه الجهود التي يقوم بها المعهد، معهد الأئمة والخطباء، مثل هذه اللقاءات والدورات التي تعنى بتثقيف منسوب المساجد في أحكام الصلاة والإمامة والأذان. ف فنرحب بكم جميعا أيها الكرام في هذه المحافظة المباركة، ونشكر الإخوة في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المحايل على أن استضافوا هذا اللقاء. نرحب بكم أنتم أيها الكرام من منسوب المساجد محافظة محايل المجاردة وبارك ورجال ألمع والبرك وكذلك بحر أبو سكينة، حياكم الله جميعا في هذا اليوم الطيب المبارك في دورة بعنوان أحكام الأذان أو أحكام الإمامة والأذان، والتي يتفضل بإلقائها مشكورا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي وفقه الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وأن يجزي له المثوبة وأن يجزيه عنا جميعا خير الجزاء. أترك المجال أيها الكرام لفضل الشيخ عبد الله وفقه الله للبداية في هذه الدورة وفي هذا اللقاء، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء من الأئمة والخطباء والمؤذنين، فرصة طيبة وساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل. ثم إني أشكر الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك مع صفوة المجتمع من الأئمة والمؤذنين مع الدعاة إلى الله عز وجل، فهم من خير الناس كما نحسبهم الله حسيبهم. ثم إني أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز أهل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على الجهود المباركة التي تقوم بها الوزارة سواء في معهد الأئمة والخطباء أو ما يتعلق بوكالة الوزارة للدعوة والإرشاد أو ما يتعلق بوكالة الوزارة للمساجد، جهود مباركة نسأل الله تعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة عشير، وعلى رأس الفرع المدير العام فضيلة الشيخ أحمد الخيري ومن معه في إدارة الدعوة، والشكر موصول لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة محايل على استضافتهم لهذا الاجتماع المبارك. إخواني الكرام، هذا اللقاء ما هو إلا مذاكرة أخ مع إخوانه نتدارس ما يفيدنا ونتذاكر ما ينفعنا فيما يتعلق بأحكام الإمامة والأذان، وبالأخص في رمضان وما قد يحصل من بعض المخالفات من البعض. إخواني الفضلاء، إن المؤذن والإمام كذلك إذا أخلص نيته لله وصدق مع الله في قيامه بمهمته العظيمة فإنه ينال أعلى المنازل وأعلى الدرجات، لأنه مؤتمن على أهم ركن بعد الشهادتين وهو الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للمؤذن وللإمام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. وهذا يدلنا على عظم المسؤولية وعظم حجمها على الإمام وعلى المؤذن. أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم، وهذا يوجب غاية الانتباه وغاية الاحتياط في ضبط الأوقات للأذان، وأن يبذل المؤذن قصارى جهده في ضبط الوقت، لأنه إذا أذن في المغرب وبالأخص في رمضان أفطر الناس، لأن البعض مع آخر اليوم في رمضان يتمنى يسمع أي مؤذن حتى يفطر، فإذا سمع الأذان فإنه يبادر في الغالب من الناس الفطر، فيجب الانتباه وضبط الوقت. وكذلك أمناء الناس على صلاتهم، فهناك من النساء من يصلين في البيوت، فإذا سمعت الأذان ربما تبادر إلى الصلاة مباشرة، وهذا يوجب مزيد عناية من المؤذن. كذلك الإمامة درجتها رفيعة ورتبتها كبيرة ومنزلتها عالية ومهمته غالية، وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان، فذهب جمع من المحققين إلى أن الأذان أفضل لما ورد في ذلك من الأحاديث الكثيرة في فضل الأذان،
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنه يرفع بالتوحيد وبالتكبير في اليوم 5 مرات في الأذان و5 مرات في الإقامة، فكان له هذه المزية الرفيعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، لا شهد له يوم القيامة. هذا فضل عظيم للمؤذن. أضف إلى ذلك على أن المؤذن يبكر إلى المسجد ويدعو الناس إلى الصلاة، كم يقرأ في هذا الوقت من القرآن، كم يدعو، كم يذكر الله. أضف إلى ذلك أن المؤذن في الغالب يكون إماما، يكون نائبا للإمام إذا غاب، فالمؤذن في الغالب يجمع بين الأذان وبين الإمامة. وكذلك الإمامة فضلها عظيم، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمامة أرفع لقيام النبي صلى الله عليه وسلم بها عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى: واجعلني للمتقين إماما. إن الإمامة ليست مجرد تقدم للصلاة بالناس، إنها تعني الثقة والأمانة، إنها تعني الثقة والأمانة والاستقامة والحرص والتواضع والحب والتوجيه والتعليم والموعظة واللين والرفق والتأثير والتوعية. إن الإمامة تعني القدوة الحسنة في عبادتك، في أخلاقك، في سمتك، في صبرك، في تعاملك مع الناس، فأنت قدوة لجماعتك، فأنت قدوة لجماعتك. وعلى الإمام أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وطريقته عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا وأسوتنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إن الإمامة
مسؤوليتها عظيمة، مسؤوليتها عظيمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن. والضمان الرعاية، فالإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم. وقيل معناه الدعاء يعمهم به ولا يختص به دونهم، والمراد أنه راع ومحافظ على الصلاة بالإتيان بأفعالها، والمأمومون تبع له فهو ضامن. وفي هذا إشارة أن الإمامة مسؤولية عظيمة، يتحمل الإمام فيها أمرا عظيما. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. إن الإمامة لا تقف عند حدود الصلاة فقط، ولكنها تشمل الإصلاح والإرشاد والصفح واللين والنصح وتأليف القلوب، فبذلك تستمال القلوب. ولذلك فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم كل من أمّ قوم، من أمّ قوما وهم له كارهون، فهذا فيه وعيد شديد. من يأم القوم وهم له كارهون، أي كارهون له بحق، أما إن كانت الكراهة بغير حق فليس، لا يدخل في ذلك. فالعناية بهذه المسؤولية العظيمة والمهمة الجسيمة، وهي مسؤولية الأذان والإمامة، إنها ليست وظيفة الغرض منها أو مكافأة الغرض منها المكافأة فقط، لا، إنها عبادة لله عز وجل، إنه عمل ديني يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في إمامته وأذانه. وهناك مسائل تهم الإمام والمؤذن وبالأخص في شهر رمضان، فمن ذلك أولا فيما يتعلق بالعناية باستقبال شهر رمضان والاستعداد له، فإن على الإمام وعلى المؤذن مهمة، ومن ذلك المحافظة، محافظة الإمام والمؤذن على الصلوات والانضباط في أدائها مع مراعاة توجيهات الوزارة في ذلك. وهذا من باب التذكير، وإلا فإنه ولله الحمد الأئمة والمؤذنين هم من أحرص الناس على القيام بهذه المسؤولية العظيمة والمهمة الجسيمة. ولكن من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فأنت أيها الإمام قدوة، قدوة لجماعتك في المسجد، أنت أيها المؤذن قدوة في انضباطك في الأذان. قد يحصل من الواحد منا ظرف، قد يتغيب لظرف، وهذا قد يحصل، ولكن التنبيه على من يتكرر منه ذلك
بغير عذر أو أمر مانع في ذلك. هذا هو الذي التنبيه عليه أعظم والتذكير له أكبر. فانضباط المؤذن في الوقت يعين على حضور الناس إلى المساجد مبكرين، وانضباط الإمام في الإقامة في الوقت المحدد يعين على التبكير. أما إذا كان يعرف الناس أن المؤذن تأخر 10 دقائق والإمام تأخر 10 وأكثر تأخر الناس، فما أحرانا أن نكون قدوة للناس في انضباطنا وعنايتنا في المساجد. كذلك مما يذكر به الإمام العناية بمراجعة الإمام للحفظ وأحكام الصيام، وبالأخص إذا كان الإمام يقرأ من حفظه التراويح يعتني بالمراجعة، وإن لم يكن كذلك يقرأ من حفظه يراجع ما يصلي به في الصلوات الجهرية. فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر نعتني به بتلاوة القرآن وبحفظه، بحفظه وبتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لنكن قدوة لجماعتنا في المسجد في عنايتنا بكتاب الله عز وجل، في قراءتنا في القرآن. فإن الإمام إذا جلس في المسجد يقرأ القرآن تأسى به الناس واقتدوا به في ذلك، وهذا أمر معروف مجرب. فمما يجدر به للإمام كذلك المؤذن مراجعة الحفظ، وكذلك أحكام الصيام. أنت أيها الإمام يراك جماعة المسجد مرجعا لهم في الفقه، فتجد قد يأتيك من يسألك في أحكام الصيام، في أحكام العمرة، في كذا من الأحكام التي يسأل عنها الناس في رمضان. فعليك أن تراجع هذه الأحكام، وكذلك تعتني بتوعية المصلين بأحكام هذه العبادة. ليس دور الإمام فقط مجرد صلاة ويلزم الباب ويمشي، لا، أنت معلم، أنت موجه، أنت مربي، فتجعل لك درسا مع جماعتك وقراءة في الوقت المناسب، إما بعد العصر أو في الوقت الذي ترونه، تقرأ عليهم في كتب أهل العلم، من أهل العلم المعروفين وأهل الفقه، في الكتب المناسبة ككتاب مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين، وكذلك كتاب مسائل في الصيام للشيخ ابن باز وللشيخ الفوزان، وغيرها من الكتب التي يحسن قراءتها على المصلين. فتعتني بتفقيه جماعتك وتوعيتهم وتعليمهم وتفقيههم أحكام الصيام، مفسدات الصيام، من يباح لهم الفطر في رمضان، تحثهم على اغتنام هذا الشهر المبارك بالصالحات والقربات والطاعات، تحذرهم من بعض المظاهر التي تكون في رمضان من تضييع الأوقات والسهر على الملهيات والغفلات بالأسلوب الحكم بالأسلوب الحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة، تبين لهم أحكام العمرة. كذلك ربما يكون من النساء من تسمع، يبين أحكام الحيض وبالأخص ما يتعلق بالصيام. كذلك مما يجدو بالإمام المؤذن متابعة شؤون المسجد وحادياته والإشراف على صيانته ونظافته والقيام بكافة خدماته وتهيئته للعبادة، وتتواصل مع الجهات المعنية في هذا إما إدارة المساجد أو مع المراقبين أو مع الصيانة إذا كان هناك صيانة لما يحتاج إلى صيانة، حتى يأتي المصلي إلى المسجد وهو في أتم راحة ويكون أدعى للخشوع. فينبغي التنبيه لهذه المسألة. وقد نزل من الوزارة في منصة ما عليك إلا أن تسجل في هذه المنصة إذا وجدت شيئا يتعلق باحتياجات المسجد بطرق تعرفها الإدارة. كذلك مما يجدر التنبيه عليه حرص المؤذن على وقت الصلاة ورفع الأذان بالوقت، وخاصة في وقت الإمساك والإفطار، خاصة مما نبهت عليه الوزارة في وقت الإفطار والإمساك، هذان الوقتان تحتاج إلى مزيد عناية إلى مزيد انتباه. وكم قد سمعنا في سنوات مضت من مؤذن أذن قبل الوقت بخمس وهذا قال قبل بست وأفطر الناس على أذانه. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة. الآن بالأخص مع الجوالات ربما يكون جواله معدل على وقت أو يسمع أذانا من جوال في منطقة أخرى أو في جهة أخرى، فيظن أن الأذان أو وقت الأذان قد دخل، فإنما المراد هو مزيد انتباه بالأخص في وقت الإمساك وفي وقت الإفطار، لأن هذا من الأمانة العظيمة. أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم، يقول صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجدر التنبيه عليه وهو قد أشرنا إليه لكنه أفرد بالتنبيه من الوزارة جزاهم الله خيرا، مراعاة دخول الوقت والتثبت منه وتحري دخوله مع الاستعانة بتقويم أم القرى. المعتمد في ذلك وترك ما يثار كل سنة حول تقويم أم القرى ودقته، هذا التقويم هو المعتمد فيمشى عليه. بعض الأئمة جزاه الله خير من حسن نيته ومحبته للخير ربما قد يؤذن للفجر قبل الوقت قبل الإمساك بسبع دقائق أو بكذا، يقول من باب الاحتياط، وهذا خطأ، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهكذا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأنس بن مالك يقول تسحرنا، يقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. يكون السحور الأفضل أن يكون السحور في آخر الليل ثم يؤذن ثم يقوم إلى الصلاة. أما الإمساك قبل الفجر بوقت بنية الاحتياط للفجر أو نية الاحتياط في الإمساك، لا، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجدر التنبيه عليه ما يتعلق بثبوت دخول الشهر، فإنه يجب على الإمام والمؤذن القائمين على شهود المسجد التثبت من دخول الشهر قبل إعلام المصلين بذلك، وذلك من خلال الاعتماد على الجهات الرسمية في إثبات دخول الشهر من قبل وسائل الإعلام الرسمية والتي تثبت الخبر بعد التأكد من دخول الشهر. وهذا ولله الحمد والمنة أمر معلوم، وينتشر الخبر في ذلك إما عن طريق الإذاعة أو التلفزة أو عن طريق ما يصل إلى هذه الأجهزة الحديثة من الجهات الرسمية. المهم هو التثبت في ذلك، التثبت في ذلك، ولا يعتمد على الحساب الفلكي، إنما العبرة بالرؤية وما يأتينا من الجهات الرسمية بدخول الشهر وخروجه. وكذلك مما يجدر التنبيه عليه إتمام شعبان 30 يوما بعد إعلان الجهات الرسمية عدم ثبوت رؤية الهلال، فإن شعبان يكمل 30 يوما 30 يوما، لأن رمضان يثبت إما بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، إن حصل غيم أو قتر أي غبار، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وكذلك التثبت عند خروج الشهر بعد إعلان الجهات الرسمية، التثبت عند دخوله وعند خروجه، هذا مما يجدر بالإمام والمؤذن أن يذكر به. كذلك من الأحكام المتعلقة والمسائل المتعلقة بصلاة التراويح، ومن ذلك أن البعض ربما يترك صلاة التراويح بحجة أنها سنة وهي ليست واجبة، لكن صلاة التراويح مما يشرع له الجماعة، وعلى الإمام أن يحث جماعته على قيام رمضان، فقيام رمضان فضله عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث عند الترمذي: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، كأنك بت تصلي إلى الفجر، تصلي مع الإمام نصف ساعة أو نحو ذلك، كأنك بت تصلي إلى الفجر. فهذا فضل عظيم، يذكر الإمام جماعته بهذا الفضل وهذا الخير، يلقي عليهم درس في فضل القيام مع الإمام، لأنه من الظواهر التي ينبغي للإمام أن ينبه عليها أن بعضا من الناس ربما يصلي مع هذا الإمام ركعتين وينتقل مع إمام آخر ركعتين، وهكذا يجزئ التراويح في مساجد متعددة، فيحرم نفسه هذا الفضل ويحرم نفسه هذا الأجر، وهو أجر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فعلى الإمام أن ينبه على ذلك على جماعة المسجد. وهناك أمر مهم يجدر بالإمام أن ينبه عليه جماعته، وهو أنه مما يلاحظ أن من الناس من يتخلف عن صلاة العشاء، يتأخر عنها دائما باستمرار. لماذا؟ قال أنا أستعد لصلاة التراويح، فيضيع الفريضة ويحرص على السنة، وهذا خطأ، خطأ ينبغي التذكير به. إمام المسجد ينبه، يا إخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالتقرب بالفرائض آكد وأهم من السنن، فعليك أن تحرص على الفريضة أكثر، لا أن تفرط في الفريضة من أجل أن تحضر السنة. فهذا أمر ينبغي الانتباه له والتذكير عليه. كذلك مما يجدر للإمام أن ينبه عليه جماعته، وهو أنه مما يلاحظ أن بعضا من الناس إذا دخل رمضان في أوله ترى الناس يحرصون ما شاء الله على التراويح وعلى قراءة القرآن وعلى الجلوس في المساجد، وهذا أمر طيب، لكن إذا مضت الأيام وانتهت العشر الأولى ودخلت العشر الثانية بدأ الكسل يدب وبدأ الضعف، ثم إذا دخلت العشر الأواخر التي ينبغي أن يكون الاجتهاد فيها أكثر، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كان إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجر، أي نسائه، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالعشر الأواخر تحتاج إلى مزيد عناية، لا أن يحصل فيها الضعف والكسل. والبعض من الناس يضيع ليالي العشر الثمينة الغالية، يضيعها في الأسواق شبه ليليا في الأسواق، وهذا حرمان، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للإمام والخطيب أن يكون كالطبيب، الخطيب كالطبيب يعالج مثل هذه الأمراض ومثل هذه الأمور بالأسلوب الحسن وبالكلمة الطيبة. كذلك من الأمور التي يجدر التنبيه عليها أن بعضا من الناس ربما ينكر على من زاد في التراويح على 11 ركعة، نقول الأفضل 11 ركعة، وإن صلى 13 ركعة فلا بأس، وإن زاد فلا بأس.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وتقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا ثم يوتر صلى الله عليه وسلم بثلاث فهي إحدى عشرة ركعة، لكن من زاد لا ينكر عليه أو يعتقد أنه ابتدع في الدين، فينبغي الانتباه لهذا. بل إذا صلى الإمام وزاد على ذلك فإنك الأولى لك أن تتابع الإمام حتى تكسب الأجر، في حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه التكلف في أسلوب القراءة، لا تتكلف أخي الإمام في القراءة تراويح، لا تتكلف وتبالغ في التجويد مثلا أو يبالغ في المدود أو يبالغ في القراءة، قراءة بترتيل ورتل القرآن ترتيلا، قراءة مؤثرة نافعة بدون تكلف، لأن التكلف في القراءة يذهب الخشوع في القراءة، يذهب لب القراءة. كذلك مما يجدر التنبيه عليه ما يتعلق بالجمع بين القراءات في الصلاة، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا امتن الله عليهم بقراءات غير القراءة المعروفة عند الناس، فتجده ربما يصلي في التراويح ويقرأ ركعة بقراءة وركعة بقراءة وهكذا، وهذا يشتت على الناس، ما كل الناس يعرفون أن هذه قراءة. فينبغي أن تأخذ القراءة المعتبرة المعروفة عند الناس، هي رواية حفص. فإذا كنت لوحدك وتريد أن تقرأ لقراءة لا بأس، لكن مع الناس هذا قد يكون فيه تشويش على بعض الناس. فمما نبهت عليه الوزارة ومسألة الجمع بين القراءات في الصلاة. كذلك مما يجدر التنبيه عليه التكلف، تكلف بعض الأئمة في تقليد الأصوات، بعضهم يتكلف في تقليد الأصوات، أصوات بعض الأئمة. إن جاء هذا التقليد كما يقول أهل العلم بدون تكلف على قراءتك بدون تكلف لا بأس، إنما أن يتكلف وأن يكون همه في القراءة أن يوافق صوته الصوت القارئ الفلاني، ويذهب تفكيره، يذهب تفكيره عن القراءة وعن التدبر في تدبر الآيات إلى معرفة طريقة هذا القارئ الذي يقلده، وربما يكون صوتك أنت أجمل أو أفضل. فهذا مما ينبغي التنبيه عليه، إن حصل هذا التقليد بدون تكلف وافق صوتك صوته أو قراءتك قراءته فلا بأس، لكن التكلف والمبالغة في ذلك هو المذموم. كذلك مما يجدر التنبيه عليه نقر صلاة التراويح، نقر صلاة التراويح والإسراع بها. بعض الناس ما شاء الله يقول والله فلان أنا أبغى أصلي عند الإمام الفلاني عشر دقائق، قال له احنا مخلصين التراويح ما شاء الله، يرى هذه منقبة. لا والله هذه هي تراويح، تراويح لا نقول لك إنسان يطيل إطالة يضر بالناس وبالمصلين وينفر الناس، لا، ولكن لا يخل إخلالا بهذه الصلاة. لو نظرنا إلى حال الصحابة الكرام بيننا وبينهم بون كبير، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وما يرجعون إلا مع قرب الفجر، يستعجلون الخدم بالطعام، لكن التوسط من الناس في هذا العصر شيء متوسط، لا يكون فيه إخلال ولا يكون فيه تطويل.
ولا يكون فيه نقر للصلاة على عجل، فهذا مما ينبغي العناية به. كذلك مما يجدر التنبيه عليه صلاة القيام أو التراويح جماعة ليلة العيد، ليلة العيد، وهذا أظنه والله أعلم يكون نادرا، فليلة العيد ليست محلا لصلاة التراويح أو لصلاة القيام يعني بخصوصه. أما لو أن شخصا معتاد يقوم الليل في كل ليالي العام وقام لوحده يصلي فلا حرج، لكن المراد أن يقيمها في جماعة في المسجد، فليلة العيد ليست من ليالي رمضان. كذلك من المسائل المتعلقة بدعاء القنوت والختم، من الملاحظ من البعض المبالغة في رفع صوته في الدعاء حتى يصل أحيانا إلى حد الصياح والصراخ، حتى يصل إلى حد الصياح والصراخ في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، دعاء نبوي، تحرص على الأدعية النبوية بخشوع وخضوع لله عز وجل بدون صياح بدون صراخ. إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كذلك مما يجدر التنبيه عليه المبالغة في رفع الصوت بالبكاء، الإنسان قد يغلبه البكاء، هذا شيء ليس في يد الإنسان، ولكن المستنكر هو المبالغة في رفع الصوت، في رفع الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل البكاء، أما المبالغة في رفع الصوت فهذا مما يستنكر. كذلك مما يجدر التنبيه عليه الاعتداء في الدعاء وتكلف السجع فيه، الاعتداء في الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء، يعتدون في الوضوء والدعاء، كما جاء في الحديث: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وكذلك إذا كان الدعاء فيه شركيات أو توسل بغير الله عز وجل أو فيه أمور لا تليق وتفاصيل أو فيه وصف يصف خمس دقائق القبر ويصف الموت، هذا مما انتقده أهل العلم، إدخال الوصف في الدعاء، إدخال الوصف في الدعاء. أدع الحمد لله، أدعية وطيبات موجودة يحفظ منها الإنسان، الأدعية النبوية، الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن دعاء يسير: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. فيجتنب الإمام التكلف في الدعاء، التكلف في السجع، ربما ما يمضي سجع يطيل في السجع ويمكث الوقت الطويل في الدعاء أكثر من الصلاة، ربما التراويح ثلث ساعة والدعاء ثلث ساعة ولا أكثر. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. فادعو بخشوع، احرص على الأدعية النبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيها الخير العظيم. وكذلك مما يذكر به أن بعض الأئمة يواظب على دعاء معين، على دعاء معين في كل قنوت، قد يكون هذا الدعاء لا أصل له، والبعض يحرص على أن يأتي بأدعية غريبة، يبغى يجيب أدعية غريبة ما حد يسمعها، قد يكون ألفها البعض يفتح النت، قد يكون هذه الأدعية فيها ما يستنكر في العقيدة أو في ألفاظها، فيقول أبغى أجيب لهم شيء جديد. ارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيها الخير وفيها البركة. ولهذا لما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أحفظ هذه الأدعية التي تحفظونها. قال: ما تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، حولها ندندن. فلا يحتاج أن تتكلف أدعية غريبة أو ألفاظ مسجوعة قد يذهب السامع عن فكره في الدعاء إلى السجع وطريقة السجع. كذلك مما يجدر التنبيه عليه تخصيص بعض الليالي بأدعية خاصة كليلة السابع أو التاسع والعشرين بدعاء مخصوص، إلا ما ورد في حديث عائشة قالت: يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك مما يجدر التنبيه عليه ما يتعلق بالإطالة في دعاء القنوت، وهذا قد نبهنا عليه، الإطالة في دعاء القنوت إطالة كبيرة مما يترتب على ذلك المشقة والتعب لمن وراءك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أم أحدكم فليخفف. تخفيف في تمام، تخفيف في تمام، فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، تصلي لنفسك طول ما شاء، أما إذا أميت بالناس فلا تشق على الناس، وينبغي أن تكسب الناس، تقول لهم: لا أنا لازم أختم، لازم سنة هذا، وجماعتك محصورين وأكثرهم كبار سن وما يستطيعون أن تطيل بهم، احرص عليهم على أن يصلوا معك، تألف قلوبهم، وإذا رجعت إلى بيتك صلي ما شئت. لا يكون تخفيفك في مخلا بالصلاة، ولا تطويلك تطويلا مملا أو يوجب النفور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن منكم منفرين، يخاطب الأئمة، إن منكم منفرين، لا تنفر الناس عن الصلاة معك. بعض الأئمة هدانا الله وإياه يكون أسلوبه يقول اللي يبغى يصلي يصلي معنا ولا يروح، فلا يصلح هذا. كن كاسبا للناس لقلوبهم، حسن التعامل، حسن الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. قال: إن منكم منفرين. ولهذا لما صلى ذاك الرجل مع معاذ رضي الله عنه وأطال معاذ رضي الله عنه، خرج الصحابي من الصف وقال معاذ نافق أو منافق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، هل لا صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى إلى آخره. فمراعاة أحوال المأمومين مطلوب من الإمام، مطلوب من الإمام. بل قرأت في ترجمة العلامة السعدي رحمه الله أنه كان إذا أم بالناس وسمع من شخص من جماعته يعرف أنه مريض، إذا سمعه يكثر من السعال خفف الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة يوجز يخفف من أجل وجد أمه عليه، يعرف أن أمه مشغولة بهذا. هذه الرحمة، رحمة الإسلام. والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة. انظر أعرابي يأتي المسجد ويبول في المسجد، صور هذا المنظر الآن لو حصل، قام عليه للمسجد كله ما أحد يتركه. هم الصحابة به، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، خلوه يبول. لماذا؟ لأنه لو قام ربما لوث أكثر من موقع في المسجد، ربما لوث ملابسه، وهو أعرابي حديث عهد بإسلام، ربما ارتد عن الإسلام. فبعد أن بال قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بذنوب من ماء، ثم صب على بوله. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحصى. ماذا قال الأعرابي؟ قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة. فانظر إلى حسن التعامل. كذلك معاوية بن الحكم السلمي كما في الصحيح، عطس رجل في الصلاة فقال معاوية وهو يصلي يرحمك الله، فرمقه الصحابة بأبصارهم، فقال بعدما سلم واثقل أمياه، يعني وقعت في أمر كبير، يتوقع أن الرسول يأتي إليه. قال فبأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيها الأئمة، هذا خطاب لنا جميعا، فبأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما خيرا منه قط، ما ضربني ولا كهرني أي خاصمني، إنما قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله كما جاء في الحديث. وقال لذلك الأعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر. انظر إلى هذا التعليم النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا أيها الأئمة في تعاملنا مع جماعتنا في المسجد بالنصح والتوجيه. كذلك مما يجدر التنبيه عليه الانصراف من المسجد قبل أن يوتر الإمام. بعض الناس ينصرف قبل أن يوتر الإمام، إن كان لظرف أو لأمر طارئ لا بأس، يذهب ويوتر في بيته بعد ذلك. أما إن كان بدون ظرف فالأفضل له، نذكره أن الأفضل له أن يوتر مع الإمام لكي يكسب الفضل. من قام مع الإمام حتى ينصرف حتى يخلص كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. كذلك مما يجدر التنبيه عليه اعتقاد وجوب الختمة. بعضهم يرى أنه واجب أنك تختم، اسماع القرآن كاملة للمصلين طيب، لكن إن تيسر ذلك ولم يترتب على ذلك مشقة على الناس شديدة. أما إذا كان يترتب على ذلك مشقة وتنفير للناس ذهب الناس وما بقيت إلا أنت ومعك اثنين أو ثلاثة في المسجد. لكن قراءة إن كان عدم الختم يترتب عليه اجتماع الناس معك في المسجد وصلاتهم معك الصلاة المتوسطة، وإن لم يكن هناك ختم فهذا طيب وهذا أولى لك. كذلك مما يجدر التنبيه عليه ما يتعلق بليلة القدر. بعض الناس يجزم بأن ليلة القدر ليلة معينة ويحث الناس على ذلك ويقول هذه السنة ليلة القدر الليلة الفلانية، وهذا يترتب عليه تشجيع للناس على عدم القيام إلا في هذه الليلة التي يقولها. وليلة القدر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني كنت أريتها ثم أنسيتها. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في الوتر منه. وقال: من كان منكم متحريها فلتحرها في السبع الأواخر. وقال: التمسوها في الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين. وجاء في حديث آخر أنها تاسعة تبقى، يعني أن الوتر قد يكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع. تاسعة تبقى إلى 28، سابعة تبقى إلى 26، وهكذا. فهي كلها عشر ليال، نحث الناس على الاجتهاد في العشر كلها، ومن قام العشرة قطعا بإذن الله تعالى يدرك ليلة القدر. عشر ليالي ليلة القدر خير من ألف شهر، كأنك عبدت الله في أكثر من 83 عام وبضعة أشهر في إدراك ليلة القدر، بالصيام والقيام، قراءة القرآن والدعاء والإكثار من ذكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر طلبا لليلة القدر لما فيها من فضل. يقول صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. المحروم من يحرم ليلة القدر. فإياك يا عبد الله أن تضيع هذه الليالي الفاضلة في السهر في الأسواق وفي تضيع الأوقات فيما لا نفع فيه. رتب وقتك، اقضي حاجياتك في وقت لا يترتب عليه تضيع الأوقات. أعرف بعض الأسر تقضي حاجياتها للعيد قبل رمضان استعدادا لرمضان، لئلا يأتي رمضان وينشغل بأمور مثل هذه الأمور. فينبغي الاجتهاد في هذه العشر لإدراك ليلة القدر. كذلك بعض الناس يتتبع الرؤى والمنامات في ليلة القدر، لا هم له إلا والله الشخص الفلاني في الجريدة ولا في الرسالة الفلانية يقول شاف رؤيا أنها الليلة الفلانية، وهكذا. اشتغل بقراءة القرآن، اشتغل بالقيام، وتجد الخير من الله عز وجل. كذلك مما يجدر التنبيه عليه إهمال بقية ليالي العشر. بعض الناس تجده كما أشرنا يجتهد في العشر الأوائل من رمضان، فإذا دخلت العشر الوسطى دب فيه الكسل، وإذا دخلت العشر الأخيرة دب فيه الكسل واشتغل بغيرها من الأمور المشغلة. كذلك مما يجدر التنبيه عليه على الإمام والمؤذن مراعاة ظروف الناس وأحوالهم، مراعاة ظروف الناس وأحوالهم في المسجد، تراعي أحوال المصلين. ربما يصلي معك شخص مريض تعرف أنه مريض وإنما محبته للصلاة جاء معك يصلي، فتراعي حاله، تراعي ظرفه. كذلك على الإمام أن يتفقد جماعته، يتفقد جماعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويقول: أشاهد فلان بعد الفجر، يسأل عن بعض الصحابة: أشاهد فلان حاضر معنا؟ ربما بعض الأئمة يغيب عنه المصلي ممن يواظب معه ولا يسأل عنه. كم لسؤالك عن من يصلي معك من أثر في نفسه إذا غاب عنك اليوم اليومين والثلاثة؟ اتصلت به الجوال فقط، ما رأيناك، عسم خلاف. كم لهذا من وقع في نفسه وتأثير في نفسه. لكن عندنا أو عند بعض الناس قصور في هذا الباب، ربما يمرض المصلي ولا يسأل عنه الإمام ولا يسأل عن جماعة مسجده، تعوده تكسب أجرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض حتى يهودي راح إلى الرسول وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم وعاده في مرضه، كيف بمن يصلي معك الصلوات الخمس يمرض ولا تسأل عنه؟ كذلك تشارك جماعتك، إذا مات الميت تشيع الجنائز معهم، تكون قريبا من جماعتك حتى يقبلوا منك النصح والتوجيه. إذا رأوا فيك القدوة الحسنة سمعوا منك التوجيه، سمعوا منك النصح. أما إذا كان يرونك أنك تتعامل معهم بالرسميات كما يقال، صلي ولزم الباب حتى ما يخرج مع الناس من المحراب، ولا سلام ولا شيء، ولا يشاركهم في أفراحهم ولا أتراحهم، لا يعود مرضى ولا يشيع الجنائز ولا يسأل عنه، لا، علينا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجدر التنبيه عليه عدم التصدر للفتيا في كل مسألة، والجرأة على قول لا أدري. بعض الناس يظن أنه إذا عين إماما عين مفتيا يجيب عن كل مسألة، حتى لو كانت مسائل ما ربما يجتمع لها هيئة كبار العلماء ويفتيها من عندهم خلاص ما شفت. لا، كل إنسان المسائل الواضحة البينة في العقيدة في الصلاة في الطهارة، وأنت تهضم هذه المسألة وتعرف كلام العلماء وأهل الفتوى فلا بأس أن تنقلها لجماعتك. أما أمر لا تعرفه أو أمر من الأمور التي تحتاج إلى بحث وإلى رجوع لأهل العلم فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. إن أردت أن تتعاون في هذا قل أرفع لك للإفتاء، أو نرفع لك من مكتب الدعوة أو مكتب المساجد للإفتاء في هذا، أو نحيلك إلى المفتي في الفرع، فرع الإفتاء في المنطقة ما يتعلق بالطلاق وغيره. أما أن تتصدر لكل مسألة فهذه له مصيبة. وكذلك الأمور المتعلقة بالأمن والخوف والدماء هذه لأهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحمد لله نحن في هذه البلاد بلاد التوحيد والسنة، علمها يرفرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، مهبط الوحي، مأرز الإيمان، قبلة المسلمين، راعية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية، تساعد المحتاجين والمنكوبين في دول العالم، بلاد تقرر التوحيد في مدارسها وفي الكليات والجامعات، التوحيد الخالص منهج أهل السنة والجماعة، نسمع التوحيد في الخطب وفي المحاضرات وفي الكلمات، بل يأتي التعميم بأن نخطب في الخطبة الفلانية في التوحيد أو ما يتعلق به. أين هذا الخير؟ هذه نعمة من الله علينا أن نحافظ عليها ولا ندعي الكمال، قد يحصل نقص، قد يحصل نقص، لكن علينا أن نتعاون مع ولاة أمورنا لإكمال هذا النقص. إن على الإمام مهمة عظيمة أن يبين وأن يبرز لجماعته ما ننعم به في هذه البلاد من أمن وأمان ورغد عيش واستقرار، عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، أمن وأمان. علينا أن نحافظ على هذا الخير، وقد يحصل نقص لكن نتعاون مع ولاة أمورنا لإكمال النقص، وأن نناصح ولاة أمورنا، وهذا من الدين. لكن كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ إن النصيحة لا تكون في التغريدات، لا تكون بالتشهير بالأخطاء في المجالس العامة والخاصة. إن النصيحة بيّنها صلى الله عليه وسلم بقوله: من أراد أن ينصح لي بسلطان فلا يبدي علانية، لا يكون علانية أمام الناس، ولكن ليخلو بي وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: أنا لا أستطيع أن أصل إليه. يقال لك: بلغ من تجد من المسؤولين، ما استطعت أكتب له رسالة، ما استطعت برئ ذمتك واحفظ لسانه. هذا هو المنهج النبوي. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. إن الإمام مسؤوليته عظيمة، والخطيب بين ما ننعب به من اجتماع، من وحدة كلمة، من وحدة صف، من ائتلاف. نحافظ على هذا الخير، على هذا الاجتماع، مساجد عامرة بالمصلين، ذكر الله نسمعه في الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم وغيرها فيها خير من دروس العقيدة والفقه والصلوات، خير عظيم. ماذا يريد دعاة الشر، دعاة الحزبيات، دعاة التنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وما تولد عنه من السرورية والقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها؟ والله لا يريدون بنا إلا الشر، لا يريدون لنا أن نعيش في هذا الأمن الوارث، لا يريدون لنا أن نتمتع بهذا الخير العظيم، لا يريدون لنا أن ننعم بهذا الفضل العميم. يريدونها فوضى، كما حصلت في تلك البلدان التي حصلت فيها الثورات فقتل مئات الآلاف وشرد الملايين وانتهكت الأعراض ودمرت المساجد والمساكن. لا يريدون لنا أن ننعم بهذا الخير. فعلى الإمام والخطيب مسؤولية أن يكون حصنا حصينا ودرعا واقيا في الدفاع عن التوحيد والسنة والدفاع عن هذه البلاد، لأنها معقل الإسلام، بلاد التوحيد والسنة. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه البلاد عداء للتوحيد، عداء للحق، عداء للتوحيد، عداء للحق. فيجب على الإمام والخطيب في خطبته أن يبين العقيدة الصحيحة، منهج أهل السنة والجماعة في باب الولاة، السمع والطاعة في المعروف، لا كما يقول دعاة الأهواء: أنتم غلاة الطاعة. يقولون: من دعا للسمع والطاعة في المعروف قالوا غلاة الطاعة. يا سبحان الله، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لهم حقوق علينا، السمع والطاعة لهم في المعروف، الصبر عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. من حقهم علينا الدعاء لهم، تدعو لولاة الأمور في القنوت، في الخطب، كما قال الإمام أحمد والفضيل: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. والإمام أحمد يقول: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. والإمام البربهاري رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته لا يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إياك أن يلبس عليك دعاة الحزبيات، دعاة الأهواء، والله لا يريدون بنا إلا الشر، يتخطفون الشباب بأساليب ناكرة وبحيل خادعة في السهرات والطلعات والخرجات، ربما يغرونهم بالمال إلى غير ذلك، يربونهم على كتب تنضح بالتكفير ككتب سيد قطب وغيرها. فعلى الداعي إلى الله وعلى الإمام والخطيب أن يكون موجها، أن يكون معلما، أن يمتثل أمر الله عز وجل بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله قيل هو الإسلام، قيل هو القرآن، قيل هو السنة، وهو شامل للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا. ما الذي يرضاه الله لنا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، علم الناس العقيدة الصحيحة، حذرهم من الشرك، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تفرقوا في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ظهرت الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة لغيرها، وفي هذا الزمان ظهرت إخوانية وسرورية وقطبية وداعش وغيرها. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى هذه الحزبيات، إياك أن تصيبه. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور البدع، هذه الجماعات كلها مبتدعة. إنما الحق أهل السنة والجماعة، الفرقة النادية، الطائفة المنصورة أهل الحديث، أتباع السلف الصالح. فلنحمد الله على هذا الخير، ولنحمد الله على هذا الاجتماع، ولنحذر من دعاة الحزبيات والتنظيمات الإرهابية، ولنحذر من دعاة الانحلال والتفسخ عن الدين. كما قال خادم الحرمين الشريفين: لا مقام لا متطرف ولا المنحل، لا من يدعو للانحلال عن الدين ولا من يدعو إلى التطرف. فعلى الإمام مسؤولية عظيمة في بيان محاسن هذه الدولة المباركة وبيان ما ننعم به من خير. كذلك مما ينبه عليه الأئمة، وهذا قد أشرنا إليه، القراءة على المصلين، القراءة على المصلين بما ينفعهم في شهر رمضان من الكتب النافعة، كما أشرنا من كتب أهل العلم الموثوق بهم. إخواني الكرام، ينبغي لنا أن نفرح بإقبال هذا الشهر المبارك، وأن نهنئ جماعتنا به إذا دخل، كما هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما هنأ أصحابه به: أتاكم رمضان شهر مبارك، كتب عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نهنئهم بهذا الشهر، نبين لهم فضائل شهر رمضان، فضائله. إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا من تطلب الخير أقبل، جاءك شهر الخير، يا باغي الشر أقصر توقف. نبين لهم هذه الفضائل، نبين لهم أن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. نبين لهم أن من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء. نبين لهم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. كذلك مما يجدر التنبيه عليه، وهو قد سبق الإشارة، التمطيط في الدعاء. بعض الناس يمطط في الدعاء، يمطط تمطيطا ويلحن ألحانا، يخرج الدعاء عن مضمومه. هذا مما يجدر التنبيه عليه. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري لفرع الوزارة بمنطقة عسير على استضافتهم لي في هذا اللقاء، وما هي إلا مذاكرة وتعاون على البر والتقوى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.